الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، نبدأ هذه الحلقة بما انتهينا إليه في آخر حلقة مضت، وكنا نتكلم عن أحكام وفوائد آخر آية في سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. انتهينا إلى قول الله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فمن فوائد هذه الجملة أن الله سبحانه وتعالى لم يحمل عباده ما لا يطيقون، بل جعل الدين يسرا من جميع النواحي. وهذا كالتأكيد لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هذه الجملة وهي قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خبر من الله تعالى، وهذه الجملة: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، دعاء من المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة طلب العفو من الله والمغفرة والرحمة. فالعفو عن التقصير في الواجب، والمغفرة عن فعل المحرم، والرحمة ثواب العمل والتوفيق للعمل الصالح. فيؤخذ من هذا أنه ينبغي للإنسان أن يدعو بهذه الجمل الثلاث: اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى مولى المؤمنين، لقول الله تعالى: أنت مولانا. وولاية الله تعالى نوعان: عامة وخاصة. فأما العامة فهي الشاملة لجميع الخلق، وأما الخاصة فهي المختصة بالمؤمنين. فكل أحد فالله مولاه يتولاه ويتصرف فيه كما يشاء، وكل مؤمن فإن الله تعالى قد تولاه توليا خاصا وفقه به للإيمان والعمل الصالح. والمراد هنا أنت مولانا الولاية الخاصة. من فوائد الآية الكريمة طلب النصر على القوم الكافرين، سواء كان النصر بالقول أو بالفعل. النصر بالقول هو ظهور حجة المسلمين ودحر حجة الكافرين، والنصر بالفعل هو أن يكون قتال بيننا وبين أعدائنا الكفار فينصرنا الله تعالى عليهم. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وليعلم إخوتنا المستمعون أن هذه الآية التي قبلها إذا قرأهم الإنسان في ليلة كفتاه، أي في الحفظ والرعاية والدعاء، لأنهما اشتملتا على كل مصالح الدين والدنيا. وإلى هنا انتهى الكلام على سورة البقرة، السورة العظيمة التي أخذها بركة وفقدها حسرة، ولا تستطيعها السحرة. ننتقل إلى السورة الثانية وهي أختها، التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها مع البقرة، فقال: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران. فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غياثان أو فرقان من طير صاف يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية من كتاب الله، لكنها آية مستقلة لا تتبع ما قبلها ولا ما بعدها، ولذلك لم ترقم في العدد إلا في سورة الفاتحة فقد رقمت، ولكن ترقيمها في سورة الفاتحة على قول من أقوال أهل العلم، والصحيح أنها لا ترقم ولا في الفاتحة، لأنها ليست سورة من ليست آية من الفاتحة. وقد بينا فيما سبق الأدلة على ذلك، أي أن البسملة ليست آية من الفاتحة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، هذه حروف هجائية ثلاثة، ألف ولام وميم، والحروف الهجائية بمقتضى اللغة العربية ليس لها معنى في حد ذاتها، لأنها حروف هجائية يتركب منها كلام. ومن المعلوم أن القرآن نزل باللغة العربية، وعلى هذا فالحروف الهجائية التي ابتدأ الله بها في بعض السور ليس لها معنى، هذا مقتضى اللسان العربي، ولكن لها فائدة عظيمة، وهي إظهار عجز المعارضين للقرآن الكريم من قريش وغيرهم، لأن هذا القرآن الذي أعجزهم لم يأتي بجديد أو غريب على الحروف التي يركبون منها كلامهم، ومع ذلك أعجزهم. فالقرآن الكريم هو من هذه الحروف التي يركب منها هؤلاء كلامهم وعجزوا أن يعارضوا، هذا هو المغزى. ولذلك لا تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن مباشرة، أو ذكر ما لا يمكن العلم به إلا بوحي، مثل ألف لام ميم غلبت الروم في الأرض. قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه الآية بعض آية من آية الكرسي، يخبر الله بها عن نفسه أنه المتوحد بالألوهية لا إله إلا هو، وأنه كامل الحياة والقيومية، فالحياة ضد الموت، ولهذا قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والقيومية يعني القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره، القائم على غيره، فكل مخلوق محتاج إليه لا يقوم إلا بالله. إذن فتفسير الحي يعني أنه ذو الحياة الكاملة من كل وجه، حياة لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، وليس فيها نقص لا في الصفات ولا في الأفعال ولا في الأحكام. والقيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره، وهذا يتضمن كمال غناه عن كل من سواه، وافتقار كل من سواه إليه جل وعلا. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المستمعون الكرام، نبدأ هذه الحلقة بما انتهينا إليه في آخر حلقة مضت، وكنا نتكلم عن أحكام وفوائد آخر آية في سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. انتهينا إلى قول الله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فمن فوائد هذه الجملة أن الله سبحانه وتعالى لم يحمل عباده ما لا يطيقون، بل جعل الدين يسرا من جميع النواحي. وهذا كالتأكيد لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن هذه الجملة وهي قوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، خبر من الله تعالى. وهذه الجملة: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، دعاء من المؤمنين. ومن فوائد الآية الكريمة طلب العفو من الله والمغفرة والرحمة. فالعفو عن التقصير في الواجب، والمغفرة عن فعل المحرم، والرحمة ثواب العمل والتوفيق للعمل الصالح. فيؤخذ من هذا أنه ينبغي للإنسان أن يدعو بهذه الجمل الثلاث: اعف عنا واغفر لنا وارحمنا. من فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى مولى المؤمنين، لقول الله تعالى: أنت مولانا. وولاية الله تعالى نوعان: عامة وخاصة. فأما العامة فهي الشاملة لجميع الخلق، وأما الخاصة فهي المختصة بالمؤمنين. فكل أحد فالله مولاه يتولاه ويتصرف فيه كما يشاء، وكل مؤمن فإن الله تعالى قد تولاه توليا خاصا وفقه به للإيمان والعمل الصالح. والمراد هنا أنت مولانا الولاية الخاصة. من فوائد الآية الكريمة طلب النصر على القوم الكافرين، سواء كان النصر بالقول أو بالفعل. النصر بالقول هو ظهور حجة المسلمين ودحر حجة الكافرين، والنصر بالفعل هو أن يكون قتال بيننا وبين أعدائنا الكفار فينصرنا الله تعالى عليهم. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وليعلم إخوتنا المستمعون أن هذه الآية التي قبلها إذا قرأهم الإنسان في ليلة كفتاه، أي في الحفظ والرعاية والدعاء، لأنهما اشتملتا على كل مصالح الدين والدنيا. وإلى هنا انتهى الكلام على سورة البقرة، السورة العظيمة التي أخذها بركة وفقدها حسرة، ولا تستطيعها السحرة. ننتقل إلى السورة الثانية وهي أختها، التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها مع البقرة، فقال: اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غياثان أو فرقان من طير صاف يحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة آية من كتاب الله، لكنها آية مستقلة لا تتبع ما قبلها ولا ما بعدها، ولذلك لم ترقم في العدد إلا في سورة الفاتحة فقد رقمت، ولكن ترقيمها في سورة الفاتحة على قول من أقوال أهل العلم، والصحيح أنها لا ترقم ولا في الفاتحة، لأنها ليست سورة من ليست آية من الفاتحة. وقد بينا فيما سبق الأدلة على ذلك، أي أن البسملة ليست آية من الفاتحة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، هذه حروف هجائية ثلاثة: ألف ولام وميم. والحروف الهجائية بمقتضى اللغة العربية ليس لها معنى في حد ذاتها، لأنها حروف هجائية يتركب منها كلام. ومن المعلوم أن القرآن نزل باللغة العربية، وعلى هذا فالحروف الهجائية التي ابتدأ الله بها في بعض السور ليس لها معنى، هذا مقتضى اللسان العربي، ولكن لها فائدة عظيمة، وهي إظهار عجز المعارضين للقرآن الكريم من قريش وغيرهم، لأن هذا القرآن الذي أعجزهم لم يأتي بجديد أو غريب على الحروف التي يركبون منها كلامهم، ومع ذلك أعجزهم. فالقرآن الكريم هو من هذه الحروف التي يركب منها هؤلاء كلامهم وعجزوا أن يعارضوا، هذا هو المغزى. ولذلك لا تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن مباشرة، أو ذكر ما لا يمكن العلم به إلا بوحي، مثل ألف لام ميم غلبت الروم في الأرض. قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. هذه الآية بعض آية من آية الكرسي، يخبر الله بها عن نفسه أنه المتوحد بالألوهية لا إله إلا هو، وأنه كامل الحياة والقيومية، فالحياة ضد الموت، ولهذا قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. والقيومية يعني القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره، القائم على غيره، فكل مخلوق محتاج إليه لا يقوم إلا بالله. إذن فتفسير الحي يعني أنه ذو الحياة الكاملة من كل وجه، حياة لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء، وليس فيها نقص لا في الصفات ولا في الأفعال ولا في الأحكام. والقيوم هو القائم بنفسه القائم على غيره، وهذا يتضمن كمال غناه عن كل من سواه، وافتقار كل من سواه إليه جل وعلا. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.